المسألة الثالثة والخمسون: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله: ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار.
أكمل واكفروا آخرة، هنا يتضح واكفروا آخرة، سجل بقية الآية، لا تتضح لا يتضح تحايلهم إلا بإكمال وجه النار واكفروا آخرة. هذه المسألة وهي تحايلهم في الظاهر وفي الباطن وإعمالهم المكر والخديعة ليدفعوا ما جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم، ذكر قوله تعالى: ومكروا ومكر الله. الآية ذكر المفسرون أنها نزلت في حيلة احتالها اليهود ليقتل عيسى عليه الصلاة والسلام، فأتوا إلى الملك الوثني وقالوا: إن هذا الرجل سيفسد عليك مملكتك وسيقع من آثار إفساده كذا وكذا، فسعى الملك الوثني إلى القبض على عيسى صلوات الله وسلامه عليه وأرسل من يقبض عليه. هذا مكر اليهود لأجل أن يوقعوا عيسى عليه الصلاة والسلام في شرك هذا الملك. مكر الله بأن ألقى سبحانه وتعالى الشبه لعيسى على غيره، فأخذوا شبيه عيسى وظنوه هو عيسى وصلبوه، والله تعالى قد بيّن أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يصلب، قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فرفعه الله. فمن طرائق أعداء الله من الجاهليين أنهم يمكرون ليسقطوا ما جاءت به الرسل وليدفعوه، كما ذكر في الآية الأولى. الآية الثانية أيضا في اليهود، اليهود لما فشى الإسلام وانتشر غضبوا وعز ذلك عليهم وسعوا لإسقاطه بكل حيلة، وكان منها هذه الحيلة، قالوا: تعالوا نؤمن وجه النهار، يعني أول النهار أمام أهل المدينة، وأهل المدينة يعلمون أن اليهود أهل كتاب، فإذا آمن اليهود أول النهار واكفروا آخرة، يعني قولوا: اكتشفنا واتضح لنا أنه ليس الدين الذي ذكر عندنا، واتضح أن هذا الذي ظنناه رسولا اتضح أنه ليس برسول. هذه حيلة، يعني حتى يحدث من جراء هذا ردة عظيمة في من ظنوا أن هؤلاء اليهود آمنوا صادقين، فيترتب على هذا نوع من الخلل والإرباك الشديد. ولا يزال أعداء الله إلى يومك هذا يمكرون مكرا عظيما بالمسلمين، والغرب في هذا الزمن يمكر بالأمة مكرا عظيما هائلا يتعلق بدينها، يتعلق بأعراضها، يتعلق بخيراتها، يتعلق حتى بموقعها الجغرافي هذا، فيعملون الحيل في الليل والنهار. ومن ذلك هذه الحيل التي أثارها ليوجد في المنطقة بأسرها قلاقل عامة لا يخلو منها بلد، وقد سموها عسى الله أن يردها إليهم أضعافا مضاعفة، سموها الفوضى الخلاقة، ووعدوا بهذا، كلامهم محرر ومكتوب وليس خرصا، بأن تكون المنطقة في حال من الفوضى خلاقة لتخلق وضعا آخر يكون الكيان الخسيس الصهيوني هو المتسيد فيه، وتكون هذه الدول قد مزقتها وقطعتها هذه القلاقل. هذا أمر معلن ومظهر ووفق نظرية قادتها الإدارة الخبيثة السابقة الأمريكية، وفي كل خبث الحالي والذي قبله، لكن أولئك أشد خبثا. والخطط في مثل هذا عجيبة وغريبة، وتمضي على كثير من الناس وتصرع عديدين يعملون وفق هذه الحيل وهم لا يشعرون، وربما كانوا من أحسن الناس عبادة وصلاحا. أعداء الله لن يتركوا الدين وأهله، وسيظلون في حال من المكر الكبار بأهل الإسلام في دينهم وأعراضهم وفي أموالهم وفي دمائهم وفي المواقع والمناطق التي جعلها الله عز وجل لهم. فينبغي الحذر، وألا يكون المرء غرا جاهلا، ينبغي أن يكون المؤمن نبيها. فالمؤمن ليس غبا، يقول عمر رضي الله عنه: لست غبا وليس يخدعني الغب، لست خبا وليس يخدعني الخب. ما يكون إنسان غبيا لا يفقه، يعني هذه الأوضاع التي تقع لو أنها انتشرت في كل البلاد ماذا يحدث؟ أن لا يأمن أحد نهائيا، وأن تتدهور هذه البلدان غاية التدهور وتضعف، ويتسيد أعداء الله من اليهود. هذا أمر واضح جدا، واسترساله وفرح بعض الناس به يرون عواقبه لاحقا، لأنه إذا صار طبعا صار هناك عدم استقرار سياسي نهائيا في جميع البلدان، وهذا الذي يخاف على هذه المناطق. فينبغي أن يكون طالب العلم واعيا مدركا أن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تخدم الإسلام وأهله. وأهل العلم رحمهم الله تعالى بيّنوا أمر طرق إنكار المنكر والنظر في المآلات وفي العواقب. لا يرتاب أن استمرار هذه الأوضاع في بلاد المسلمين في كل يوم تدب في بلد عاصفة هوجاء يحدث معها زعزعة وانفلات في الأمن ودمار في الاقتصاد وتهديم في البيوت والممتلكات، لا يرتاب أبدا أن هذا يؤدي إلى ضعف عام في الأمة. ليس هذا يعني محلا، لكن من طريقة المتحمس أنه يفرح بالأمر في أوله وما يلبث أن يندم إذا تبينت له النتائج. ولهذا كانوا يتمثلون بقول امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ولهذا قال السلف: الفتنة مقبلة شبيهة تشتبه، فإذا أدبرت رآها الناس كلهم. وقال أهل العلم: العالم فرقه عن الجاهل أنه إذا أقبلت الفتنة عرفها، فإذا أدبرت استوى العالم والجاهل. يقول الجاهل: صحيح أن ما كان يقوله أهل العلم صواب، لكن بعد ماذا؟ بعدما عصفت الفتنة بالناس. فأول ما تقبل الفتنة العاقل من شأنه أنه يتحرز ولا يدخل في الفتن. الفتنة من طبعها أنها كما قال امرؤ القيس فتية تسعى بزينتها للجهال لكل جهول. فينبغي أن يتفطن في أمر المكائد التي يضعها أعداء الله عز وجل. ولهم كتب في مثل هذا، ولهم مذكرات ذكروا ما فعلوا في هذه البلدان وكيف كانوا يتنقلون ويفعلون، وأنهم فعلوا كذا وأسسوا كذا وأنشأوا كذا، أشياء عجيبة كأننا نائمون، لكن كثيرين لا يقرؤون، وتؤثر فيهم للأسف وسائل الإعلام التي هي من أفسد ما يكون في الأمة، فيوجهون توجيها. كثير من الناس الآن توجهه وسائل الإعلام، لو توقف تقول: أنت رجل مصلي صائم مزكي تتقي الله عز وجل وتنفق النفقة، تعال، هذا الكلام الذي تتكلم به وهذا الموقف الذي وقفته عندك دليل؟ بنيته على دليل؟ ما بناه على دليل. أنت الآن لك عدة اتجاهات، تؤيد كذا وترفض كذا وتدعو إلى كذا، سألت أهل العلم؟ أبداً. ولهذا يسمى الإعلام، هو الخطير جدا، الإعلام الموجه، نبهنا عليه عدة مرات، الإعلام الموجه هو الذي يقصد به أن تتبنى فكرة معينة، ويبذل فيه الغرب مليارات الدولارات في ضوء اقتصاد في غاية الصعوبة، لكنه يعلم أنه إذا وجه من خلال الإعلام فإنه يؤثر. ولهذا هذه الإذاعة ونحددها باسمها المسمى بالبي بي سي، هذه إذاعة استعمارية منذ الحروب الأولى بين العرب وبين الإسرائيليين، وهي إذاعة توجيه، وعملت على بث شيء كثير جدا من زعزعة العرب حتى في أثناء الحروب بين العرب واليهود، ولا تزال إلى يومك هذا. متى كانوا ينفقون لوجه الله عز وجل فيضعون لك إذاعة باللغة العربية تكلفهم مليارات الجنيهات على مدار السنين، زادت على 70 سنة، لوجه الله، ليثقفوك، ليعلموك، ليجعلوك تتبنى أنت بطريقة ما يريدونهم. ولهذا الإعلام خطر للغاية على من لا يفقه مداخله ولا يفقه ما يخطط من خلال الإعلام عليه، فيه تخطيط شديد جدا. ولهذا الإنفاق الهائل في الإعلام الذي يبلغ المليارات أنت تعلم أنه ليس لوجه الله عز وجل. هذه القنوات التي وراءها مجموعة من الدول ومجموعة من المؤسسات، ما فيها الفاتيكان في إيطاليا لديه مجموعة من القنوات، يريدون أن يثقفوا المسلمين، يوعوا المسلمين؟ لا، يريدون أن تتبنى هذه الأفكار بلسان عربي، لأنه لا يقف بلسانه الأعجم ويقول افعل كذا وكذا، ولكن يأتي كما قال عليه الصلاة والسلام: بني جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا. فينبغي الحذر وأن لا يكون الإنسان غرا، فإن من خصال أهل الجاهلية إعمال الحيل، وكما ذكرنا عن اليهود مع عيسى عليه الصلاة والسلام ومع الإسلام حين يؤمنون أول النهار ثم يكفرون آخرة ولا يزالون في حال من الحيل. آخر فقرة في هذه المسألة هي التفطن إلى أن هناك من يتحايل من المسلمين لاستحلال الحرام. الحرام حرام لا يمكن أن يحل إلا في الضرورة، فهناك جملة من الفتاوى التي عملت على أساس من الحيل، ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: إنكم إن أخذتم بأقوال زفر استحللتم الحرام، يعني من خلال الحيلة، لأن بعض الأقوال حتى التي لا تكون منضبطة على السنة تكون مبنية على أساس من التحايل ليسقط الحكم الشرعي، فالحيلة التي على هذا الأساس لا شك أنها محرمة ولا يجوز أن تفشى، والحكم باقي، الرجل آثم. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن رجلا سئمت منه امرأته وأرادت منه أن يطلقها فعجزت، أبى أن يطلقها، فأفتاها رجل بما يرى أنه حيلة، تدري بما أفتاها؟ نسأل الله العافية. أفتاها أن ترتد، فإذا ارتدت صارت كافرة وهو مسلم، والكافرة لا يصلح أن تقع أن تكون تحت مسلم. فقال أحمد رحمه الله: من أفتى بهذه الفتوى يكفر، لأنه يفتي بالكفر، يقول أكفري بالله عز وجل لأجل أن تتخلصي من هذا الرجل، فإذا عجزت عن أن يطلقك فاكفري. قال: من أفتاها بالكفر يكفر. إذا أفتيت أحدا أن يكفر فإنك زينت له الكفر، يسمون هذه حيلة. ولهذا قال ابن المبارك وغيره: من كان عنده كتاب الحيل فليحرقه، لأن صنفت كتب كلها قائمة على حيل، كيف تتخلص المرأة مثلا من الزوج إذا أبى أن يطلق، المعاملة الربوية هذه ربوية، كيف تتحايل حتى تكون في الظاهر كأنها معاملة مباحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا محارم الله فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اليهود لما حرم عليهم الصيد يوم السبت ماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك يوم الجمعة، ثم تركوا الشباك فأتت الأسماك فصادت الأسماك، فوقعت الأسماك في الشباك يوم السبت، فجاءوا يوم الأحد فأخذوها. متى صادوا؟ صدنا يوم الأحد، لا، صدتم يوم السبت، لأنه محرم عليهم. وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا كثيرة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم، بلاهم الله، ابتلاهم الله بهذا، فلما رأوا الحيتان تكثر في السبت وضعوا الشباك يوم الجمعة حتى تصيد يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد، فأبطل الله عز وجل هذه الحيلة وعدوا قد صادوا يوم السبت. فالحاصل أن التحايل الله تعالى لا يمكن أن يخدع، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، المخادع والمتحايل يخادع نفسه ولا يخدع الله تعالى. نعم.
المسألة 54: الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية.
هذه أيضا في من حيلهم أنهم يقرون بالحق، أي في الظاهر. ماذا يريدون من إقرارهم بالحق؟ ليس التزام الحق، لأجل أن يكون إقرارهم بالحق في الظاهر طريقا من طرق العود على الحق وإزهاقه وإبطاله، هذا هو المراد. يقول كما في الآية، يعني كما في الآية السابقة: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي أقروا بالحق في أول الأمر. لأجل ماذا؟ لأجل أن تكفروا في آخره فتتوصلوا إلى دفع الحق. فهذه قريبة من المسألة السابقة، لكن فيها يعني نوع من الخصوصية. هكذا أهل الباطل قد يظهرون إقرارهم بشيء من الحق، ويعلنون أمام الناس أنهم اهتدوا إلى السنة وأنهم يحمدون الله عز وجل على هذا، فإذا مضت مدة بدأوا يظهرون في أهل السنة بالنظر، يقول إلى أن نحن منكم معاشر أهل السنة، يبدأون يظهرون في أهل السنة جملة من الأباطيل التي لو أظهروها وهم روافض مثلا لقيل هذا رافضي، أو لو كانوا كفارا وأظهروا الإسلام، فلو أن كافرا قال كلمة من الباطل لقيل لا عجب، ليس بعد الكفر ذنب، هذا كافر، فيدخل في الإسلام في الظاهر أو يلتزم السنة في الظاهر لا للسنة ولا للإسلام، ولكن لأجل أن يتوصل إلى دفع الحق. فهذه من طرائقهم ومن حيلهم. والشيخ صالح فوزان حفظه الله صاحب الشرح هنا ذكر كلاما جيدا في هذا الموضوع أن المسلمين لا تزال هذه الحيل تحاك إليهم تحاك يعني بشأنهم إلى اليوم، وأعداء الإسلام إلى يومك هذا وهم يحيكون مثل هذه الحيل ويظهرون نوعا من الموافقة والإقرار ببعض الأمور لأجل أن يتوصلوا بذلك إلى رد الحق ودحضه. نعم.
المسألة 55 التعصب للمذهب، كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم.
المذهب إما أن يكون مذهبا باطلا من أصله كتعصب اليهود إلى مذهبهم في ما كفروا به من آيات الله ومن رسله، فتعصبهم تعصب كافر لباطل، وإما أن يكون المذهب من مذاهب أهل الإسلام، قول من أقوال أهل العلم رحمهم الله اجتهدوا وهم محل للاجتهاد وهم مأجورون على اجتهادهم أجران إن أصابوا أجرين إن أصابوا أو يؤجرون أجرا واحدا إن أخطأوا. الذي يقع يرحمك الله أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليهم بشر يصيبون ويخطئون، يأتي بعض أتباعهم فيتعصبون لمقالاتهم، مع أن كما قلنا بالأمس أئمة الإسلام ينهون عن التعصب لأقوالهم ويمنعون من أن يقلدوا إذا وجد في مقولاتهم ما يخالف الدليل، فيأتي أتباع يعصون يتمنعون على النصوص الشرعية التي أوجبت لزوم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمنعون حتى على الأئمة الذين ينتمون إليهم فيتعصبون لأقوالهم مع نهي الأئمة لهؤلاء الأتباع من أن يتعصبوا عن أن يتعصبوا. فالتعصب الممقوت السيء هو أن يدافع الإنسان عن مقولة ويدعو إليها مع علمه بأنها ليست صوابا، فيكون قد تعصب تعصبا مذموما. أما الاستمساك بالحق والاستعصام به فهذا مما يمدح. قال كقوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، تقدم أن اليهود هذا من دأبهم أنهم لا يؤمنون ولا يقرون إلا بحسب ما يوافق أهواهم مما تؤمن به طائفتهم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني فإن جاء الحق من قبل أحد من غيركم فلا تقبلوه، تعصبوا واستمسكوا بما أنتم عليه وإن كان باطلا نعم.
المسألة 56 تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله.
هذا من الأمور العظيمة التي حصلت، أن قلب الحق باطلا وجعل الباطل حقا. فالإسلام هو التوحيد الخالص الصافي النقي، فسموا من استمسك به بالمشرك، وهكذا سموا أهل التوحيد الذين منعوا أن تصرف العبادة لغير الله تعالى كما يفعله عباد القبور وكما يفعله الروافض مع علي والحسن والحسين. لما أنكر عليهم أهل الحق على هؤلاء جميعا أن تصرف العبادات لغير الله تعالى كفروهم وقالوا إنكم أنتم المشركون وأنتم الكفار، فقلبوا المسائل فجعلوا التوحيد وجعلوا الإخلاص جعلوه هو الشرك. ومن ذلك ما فعلته المعتزلة أيضا، فإن المعتزلة لما نفت الصفات سمت نفيها توحيدا وقالوا لمن أثبت الصفات إنك مشرك، فقلبت هذه الأسماء وعبث بها هذا العبث، مع أنها أسماء شرعية لها تحديد وضبط شرعي، لكنهم أفسدوها وقلبوها، وهذا لا يجري إلا على العامة وعلى الجهال. ذكر بعد ذلك قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. الآية نزلت في شأن وفد نجران، اجتمع أحبارهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم نصارى كانوا، فدعاهم إلى الإسلام، فقال أبو رافع القرظي أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ فقال رجل من نصارى نجران يقال له الرئيس أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله تعالى. ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. كيف يجترئ هؤلاء الأوقاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوهم إلى التوحيد الخالص ويقولون إنك تريدنا أن نعبدك، وهو يقرر أنه عبد أرسله الله تعالى مهمته البلاغ، كما قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. ما الذي قاله صلى الله عليه وسلم حتى يقال إنه يراد أن يعبد؟ وهو الذي حذر، كما تقدم، حذر أصحابه من أي نوع من أنواع الغلو، حتى في الألفاظ. لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال: جعلت لله ندا، لما أراد معاذ رضي الله عنه أن يسجد له كما يسجد النصارى هؤلاء لكبرائهم، أبى صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن أن يزاد في الكلام، فكان يقول: لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فكيف يزعمون أنه يدعوهم إلى عبادة الله؟ القصد أن من خصال أهل الجاهلية قلب الأمور، فيأتون إلى الموحد الذي يدعو إلى التوحيد ويسمونه بالمشرك، ويسمون دعوته إلى التوحيد شركا. نعم.
المسألة 57: تحريف الكلم عن مواضعه.
نعم، اللي بعدها.
المسألة 58: لي الألسنة بالكتاب.
تحريف الكلم، التحريف معناه تغيير الكلام، وتارة يكون التحريف لللفظ، وتارة يكون بإبقاء اللفظ مع تغيير وتحريف معناه، وقد تكلمنا على هذا فيما مضى في طرائق القوم في التحريف. المسألة الثانية التي بعدها 58: لي الألسنة بالكتاب. قيل في المراد بلي الألسنة بالكتاب أنهم يحرفونه أيضا، كما قال الله، كما قال هذا عدد من المفسرين. ذكر ابن الجوزي في قوله عز وجل: يلوون ألسنتهم، أن المراد أنهم يقلبونها بالتحريف والزيادة، فبين الخصلتين قرب. نعم.
المسألة 59: تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية.
هذا من فعل أهل الجاهلية. المشركون كانوا يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم، يطلقون عليهم أنهم صبأوا وتركوا دينهم. الصابئ يعني أنهم تركوا الدين الذي عليه كفار قريش، فسموا المسلمين بالصابئة الذين صبأوا عن دينهم. ورث هذا خصوم أهل السنة، لأن الأمر كما قال الأول لكل قوم وارث، فإذا كان المشركون قد نبذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم صبأوا، فالذين ورثوا منهج أهل الباطل صاروا يطلقون على من ورثوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، يعيرونهم بها وينبزونهم بها. من ذلك أنهم سموا أهل السنة بالحشوية. الحشو هو الشيء الذي لا خير فيه، لا فائدة فيه، ما فيه فائدة، فسموهم بالحشوية، مع أنهم أئمة الإسلام الذين حفظ الله تعالى بهم دينه، وحفظوا على الأمة كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ونقلوها للأمة، فقالوا إنهم حشو لا فائدة فيهم. الفائدة في من؟ في المعتزلة والجهمية وأضرابهم؟ إذن في من تكون الفائدة؟ في هؤلاء الذين أفسدوا على الأمة دينها. فهذا من الإطلاقات، ولا يزال هذا موجودا إلى الآن، أن يطلق على أهل الحق جملة من الإطلاقات، مما أطلق على، وصنف ابن درباس الشافعي مصنفا في الألقاب الباطلة التي أطلقت على أهل السنة. فالرافضة تطلق على أهل السنة أنهم نواصب، يعني ينصبون العداء لآل البيت، وأين نصب أهل السنة العداء لآل البيت وهم يترضون عنهم، وفي كل صلاة يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أين يكون أهل السنة الصابئة وهم إذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يصلون عليه وعلى آله؟ قالوا: لأنهم لا يكونون سالمين من النصب حتى يلعنوا الصحابة ويكفروا الصحابة. فقال: هذا عرفكم أنتم أخزاكم الله، أما أهل السنة فيتولون الصحابة والآلة جميعا كلهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا الذي يفعله أهل السنة في صلاتهم في كل يوم، يصلون على آل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكونون ناصبين للعداء؟ قالوا: حتى هذا لا ينفعكم حتى تشتموا الصحابة. قال هذا مصطلحكم الخبيث أنتم، وليس هذا هو النصب، النصب هو عداء آل البيت كما فعله الخوارج وأمثالهم. وهكذا يطلق القدرية على أهل السنة أنهم مجبرة، يعني أنهم جبرية. وهكذا كل طائفة تطلق على أهل السنة النبذ الذي تراه. وإلى اليوم وأهل الشر يطلقون هذه الإطلاقات، فكان الغربيون يطلقون على أهل الإسلام المستمسكين به يطلقون عليهم اسم الأصوليين. فتكلم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله قال هذا مدح، الأصولي هو الذي يرجع إلى الأصل ويمسك به. فغير هؤلاء المفسدون الكلمة، لا تكاد تسمعها الآن، كنا نسمعها الأصوليون، الأصوليون الإسلاميون كثيرا ما تقال في أهل العلم، فغيروها وطوروها إلى الإرهابيين وإلى أنواع أخرى من الإطلاقات، لأنهم يلحظون الوضع. كان الشيوعيون يطلقون كثيرا على أهل الإسلام الرجعيين، كانت إذاعاتهم تصدح بهذا، الرجعية والرجعيون ونحو ذلك من هذه العبارات. فالحاصل أن أهل الباطل يظلون يطلقون ألفاظا ينفرون بها من أهل الحق، والمؤمن العبرة عنده بالمضمون، أما الاسم الذي يتدين لله تعالى به فهو ما سماه الله. قال تعالى هو سماكم المسلمين، رحمك الله، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يعني أن الله سمانا بالمسلمين في الكتب قبلنا، وفي هذا أي في كتابه تعالى، فالاسم من الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم سموا المسلمين بما سماهم الله، المسلمين المؤمنين عباد الله، حتى يكون اسما عاما ولا يكون اسما يدل على نوع من التحزيب، لأنه يكون اسما مبتدعا. ولهذا قال أهل السنة إنه لا ينتسب إلا للإسلام والسنة، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إليها، نعم، لأن أهل السنة سموا بأهل السنة لأنهم استمسكوا بالسنة، أما أهل الباطل فاستمسكوا بأنواع من الباطل. فهذه الأسماء يجب على أهل الإسلام أن يستمسكوا بالأسماء التي تدل على المدح الذي جاء في أدلة الشرع، أما أن يجتمع مجموعة ويسمون أنفسهم باسم، هذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا، فلا شك أن هذا مما أضعف الأمة وأوهنها. والواجب على هذه الجماعات الموجودة الآن مسمات بالجماعات الإسلامية أن تجتمع جميعا فتكون جماعة واحدة، لأن بذلك أمرنا، وتأتمر هذه الجماعات بما يقوله أهل العلم، لا بما يقوله هذا مهندس وهذا طبيب وهذا أستاذ في الإلكترونيات. كيف يستطيع هؤلاء وأمثالهم ممن لم يعرف العلم، كيف يستطيعون أن يعرفوا هذه النوازل العظام في مسائل العقيدة؟ هذه المسائل لا تقاد بمجرد أن يكون الشخص طيبا وفيه محبة للإسلام وقد أمضى درع عمره في دراسة الطب، وهذا أمضى عمره في دراسة الهندسة، وذاك أمضى عمره في دراسة الحاسب، وعندهم حماسة وعندهم محبة للخير. مسماكم الشرعي أنكم عوام، لأن العامية هو من لم يتميز عن عموم الناس بعلم، والله تعالى جعل الناس في العلم درجات وفوق كل ذي علم عليم، فكيف تقاد هذه الجماعات من قبل أناس ليسوا من أهل العلم؟ ميدان الدعوة كما نعلم فيه جملة كبيرة جدا من النوازل تحتاج إلى علم، موقف يوقف، فتوى يفتى بها، قوة في محلها، صفح وعفو في محله. فإذا لم يكن من أهل العلم جعل القوة في غير موضعها، وجعل الصفحة في غير موضعه، وجعل المنع في غير موضعه، وجعل الإعطاء في غير موضعه، فالأمر ليس بالهين. لهذا هذه الجماعات لا شك أنها أضعفت المسلمين، حتى لو كان الذين قاموا بها يريدون خيرا، لكن إذا أخذت أنت 1,000,000 إنسان وذاك أخذ 20,000 وذاك أخذ 3,000، ما الذي يحدث؟ تتقطع وتتمزق الأمة. فبدلا من أن تكون الأمة جماعات مفرقة، يعود الجميع إلى النبع الصافي، إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتبقى الطاقات، هذه الجماعات فيها طاقات قوية وعندها إمكانيات كبيرة، فأبقوا طاقاتكم ولا تهدروها، وعودوا لتكونوا جماعة واحدة، ليس لهذا اسم وذاك اسم وذاك اسم، لأن الله سمانا بالمسلمين هذا الاسم وننتمي إلى السنة. أما هذه الانتماءات والتحزبات فأضعفت الناس وبغضت القريب لقريبه، بغضت الابن لأبيه والزوجة لزوجها، وأحدثت من الشقاق بين المسلمين شيئا كثيرا، شرخ كبير في المسلمين يتباغضون ويتعادون لأن ذاك ليس من جماعتي وأنا من جماعة كذا. ألستم جميعا من المسلمين؟ ألستم تريدون إعزاز سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اجتمعوا عليها ولا تفرقوا الناس هذا التفريق. فالحاصل أن هذه الأسماء ينبغي سواء مما ينبز به أهل الحق من قبل أهل الباطل أو هذه التقطيعات للمسلمين على هذا الوضع، لا شك أنها تمزق الأمة. فينبغي أن يكون أهل العلم وأهل الخير على جانب من الدراية بالوضع الحاصل على الأمة. الأمة الآن يفوق لها من السهام ومن التخطيط الهائل أشد مما كان في فترات الاحتلال المسمى بالاستعمار. الحاصل الآن أشد بكثير، لكن لا نرى جيوشا احتلت البلدان، لكن الحيل والمكر الكبار هائل. ففي ضوء هذا التخطيط الهائل والشديد، هذه جماعة فلان وهذه جماعة فلان وهذا حزب فلان، هذا يضعف. وكانت الأمة أمة واحدة لنهضت أمام أعداء الله، أما هذا التقطيع وهذا التحزيب للناس وتبغيض الناس بعضهم لبعض، حتى إنك تعجب، أناس حريصون على الدين وعلى الخير وتظهر فيهم السنة حتى في لحاهم حتى في ثيابهم حتى في صلاتهم حتى في كل شيء، وبينهم تباغض عجيب جدا، كأن هذا مسلم وذاك كافر بسبب أن هذا من جماعة وذاك من جماعة. ومن قال لك إن لك أن تتدين لله بأن تنخرط في جماعة محددة؟ أنت مسلم أسلمت الوجه لله عز وجل، وهؤلاء إخوانك، فيجب أن يلتئم المسلمون جميعا ليكونوا جماعة واحدة. أما أن تأتي جماعة وتأخذ طاقات هائلة من الشباب ومن ما يسمى بالكوادر وغيره ويكونون يعملون في نطاق، وأولئك يعملون في نطاق، هذا تمزيق وتقطيع. أنت لو كان عندك ماء قوي في حقلك ثم شعبت شعبة من هنا وشعبة من هنا وشعبة من هنا، ضعف الماء. بينما إذا كان يجري مجرا واحدا يكون قويا. وهذا الذي يحدث في هذه الأمة، واجب أن تلتئم وأن تزول مثل هذه الأسماء وأن تتحد هذه القلوب على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
المسألة الستون: افتراء الكذب على الله. المسألة الحادية والستون: التكذيب.
التكذيب بالحق، التكذيب بالحق. أضف هاتان خصلتان في أهل الباطل: افتراء الكذب على الله، يكذبون على الله عز وجل ويزعمون مثل ما تقدم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فيفترون على الله افتراء أن الله تعالى عياذا بالله أمرهم بالفاحشة. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الخصلة الثانية: التكذيب بالحق. هم لما افتروا على الله الكذب الحق الذي أتى من عند الله يكذبونه، ولهذا قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فهم يكذبون على الله ويفترون عليه عز وجل أنه أمر بكذا، أو يعني يزينون أمرا وينسبونه إلى الله تعالى مع أن الله ما أمر به، بل هو من الفحش الذي لا يأمر الله به، ويكذبون الحق الذي أتى من عند الله. فلهذا ذكروا في هذه الآية: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. نعم.
المسألة الثانية والستون: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قال: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض.
الضعيف إذا غلبته الحجة خرج من نطاق المناقشة وصار يتقوى بأمور خارج المناقشة، تناقشه في مسألة علمية فيتضح أنه مبطل وتظهر السنة وتتضح، لما سقط قوله ماذا يفعل؟ يخرج عن المناقشة ليضعف صاحب الحق بأمور خارج نطاق المناقشة. أتينا لنتناقش عن الصحابة رضي الله عنهم فأسقطنا مقولتك الرافضية فيهم، أو أنت يا معتزلي أسقطنا مقولتك في موضوع الصفات، يكيد ويذهب إلى الحاكم ويتقوى بالحاكم. ما دخل الحاكم الآن في مسألة علمية؟ إن كنت ترى أن أهل السنة قد أبطلنا وقلنا الباطل، فلماذا لا ترد باطلنا؟ ما الذي يخرجك عن نطاق المناقشة إلى أن تفزع إلى السلطان؟ يقول: هذه من طريقة أهل الجاهلية، إذا غلبوا ولم يستطيعوا الجواب فزعوا إلى السلاطين وأظهروا أمام السلاطين أن أهل الحق يريدون كذا ويخططون كذا ويسعون إلى تشويش الأمر على السلطان ويريدون زعزعة الحكم ويريدون منصبك أنت، وهم يخططون على مثل هذا. السلطان يهاب ويخاف أن يتسبب هؤلاء في زوال حكمه، فيقبض عليهم ويودعهم السجون، فيخبو ويقل الحق، لا لأنه ضعيف، ولكن لأن المبطل لما عجز عن مقاومة الحق ماذا فعل؟ لجأ إلى أمر خارج مجال العلم وخارج المناقشة العلمية، وهو التقوي بالسلاطين. ومثل ما قال الشيخ هنا، يقول لا يزال هذا قائما وموجودا عند أهل الباطل، إذا عجزوا افتروا على أهل الحق بأنهم يخططون وبأنهم يقصدون إزالة دولة السلطان ومحاولة زعزعة الجماعة افتراء، وإلا أهل السنة أبعد الناس عن مثل هذا. أهل السنة يقررون هذا لا خوف من السلطان ولا تملقا له، يقولون إن السمع والطاعة للسلطان في الحق أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يتسبب في تشويش الجماعة كما شرحنا مفصلا بالأمس، لكن يتوصلون من خلال بعض المعارف، وربما كان السلطان يميل إلى بعضهم أو يظن فيهم الصدق، قد يظهرون شيئا من التدين أو نحوه، أو يكون لهم به مثلا قرابة أو نحوه من قبيلته أو كذا، فيأتون إليه من هذا الباب ويقولون هؤلاء سيفسدون عليك الملك، نحن نعرفهم، يقول ألسنا من أهل العلم؟ يقول بلى، يعني يظهر أمام السلطان أن هؤلاء بعمائمهم وبمظهرهم يظن أنهم من أهل العلم الذين يستحقون الوصف بالعلم، قالوا نحن أعلم بهم، هؤلاء يريدون منك ويخططون عليك، فيفزعون إلى السلاطين فيتقوون بهم على أهل الحق. قال كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، هذه مقولة قوم موسى قوم فرعون، إذا غلبوا ولم يستطيعوا لما سجد السحرة وآمنوا وبطل ما كانوا يعملون، قال قوم فرعون لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فجعلوا ما عليه موسى من الحق جعلوه فسادا، وحرضوا عليه فرعون لا تتركه لا تجعله يفسد في الأرض، فهذا من التحريض، هذا الشاهد منه من تحريض السلاطين على أهل الحق. وإن كان السلطان نفسه هذا فرعون هو سلطان كافر، لكن الشاهد منه أن الرعية استفزت السلطان هذا ليهلك بني إسرائيل، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فهذا الأمر خصلة من خصال أهل الجاهلية، ولهذا لما غلبت المعتزلة في عقيدتها الخبيثة في صفات الله تعالى، اقترب أحد الوزراء وهو أحمد بن أبي دؤاد من المأمون ووثق به وجعل الثقة في غير موضعها، فكان من آثار ذلك أن زين له أن يقبض على علماء السنة ويمتحنهم في أرجاء الخلافة، فقبض على عدد كبير من علماء السنة كالإمام أحمد وأصحاب الإمام الشافعي كأبي يعقوب البويطي رحمه الله تعالى وهو من أنبل تلاميذ الشافعي، وعدد من علماء السنة كنعيم بن حماد وأحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح النيسابوري وأعداد غفيرة من علماء السنة قبض عليهم. هكذا يفعل من يناقش علميا، تتقوى بالسلطان، ما دخل السلطان في الموضوع؟ لماذا لم تقم أمام أحمد بن حنبل وتدحض مقولته وتبين أن الحق معك؟ ولهذا ناقشوا الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند المعتصم ورد عليهم وألجمهم وأخرسهم رحمه الله، فكانوا يقولون للمعتصم دمه في رقبتي اقتله، حرضوه كثيرا على قتله، لأنهم كلما قال لهم كلمة كلما قالوا كلمة ردها أحمد رحمه الله تعالى عليهم، فعجزوا ولم يتمكنوا من الرد عليه، ماذا فعلوا؟ فزعوا إلى السلاطين. وهذه طريقة أهل الباطل قديما وحديثا، أنهم يصورون أهل الحق بأنهم يريدون إسقاط الحكم وبأنهم يخططون لشيء من الزعزعة، لأنهم يعجزون عن أن يجيبوا على هذه الحجج العظيمة. ابن القيم رحمه الله سمى حجج أهل السنة سماها بالصواعق، وأن وصنف كتابه رحمه الله الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لأنهم يعجزون عن الردود، فيخرجون عن النقاش العلمي إلى مسائل أخرى، فيقولون إنكم تخططون على كذا وتريدون كذا، وأهل السنة واضحون جدا كما قلنا في مسألة الأمر معروف النهي عن المنكر. لو كانوا يعتقدون، أهل السنة يتميزون كما نقول دائما للروافض، أهل السنة ليسوا مثلكم يا معاشر الروافض، أنتم أهل تقية والتواء، أهل السنة لو كانوا يعتقدون أن السلطان ينبغي أن يسعى في إسقاطه لقالوه علنا، لو كان من عقيدتهم هذا، لأن عقائد أهل السنة واضحة، يجهرون بها في العيد وفي الجمعة ويلقنونها الصغار الأطفال. السنة غير، أهل السنة ليسوا ممن تخفى عقيدتهم ويندسون لا يعرفون، واضحون جدا. فلو كانوا يعتقدون أن السلاطين ينبغي أن يسعى في إسقاطهم إذا ظلموا لجهروا بهذا وأظهروه، وهم أشجع الناس وأقوى الناس، وهم أكثر من تحمل وتصبر من الحكام لأجل أن تسلم الجماعة. فمعلوم أن أهل السنة بعيدون تماما عن هذا، لكن أهل الباطل إذا عجزوا عن الرد العلمي لجأوا إلى مثل هذه الطرائق. نعم.
المسألة 63، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. المسألة 64، رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ويدرك وآلهتك الآية، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم. المسألة 65، رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. المسألة 66، رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. المسألة 67، رميهم إياهم بانتقاض دين الملك كقولهم ويدرك وآلهتك.
هذه الخصال متقاربة جدا، يرمون أهل الحق بمجموعة من الصفات الذميمة، يرمونهم بأنهم أهل إفساد في الأرض كما تقدم في الآية السابقة، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، فسموا الإصلاح إفسادا لما قلنا لك من أن من انقلبت عنده المفاهيم وفسد ذوقه صار الصلاح عنده فسادا والفساد عنده صلاحا. وهذا مثل قول فرعون أيضا إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يقوله بشأن موسى عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله بالصلاح لا بالفساد. فهذا من صفات أهل الباطل، أنهم يرمون أهل الحق بالفساد في الأرض. يرمون أهل الحق أيضا يأتون عند الملك والحاكم ويقولون إنهم ينتقصونك أنت، وتارة يقولون ينتقصون دينك، وتارة يقولون ينتقصون معبوداتك آلهتك، وتارة يقولون إنهم يريدون أن يبدلوا الدين. متقاربة جدا، وهي مما استنبطها رحمه الله تعالى مما ذكره الله تعالى عن فرعون وقومه، إني أخاف أن يبدل دينكم، هذه قالها فرعون، وقال قوم فرعون إنه يتعرض لآلهتك ويدرك وآلهتك، يعني يتركك ويترك المعبودات التي هي الأصنام تعبد، وقيل في قراءة ويدرك وإلهتك أي وعبادتك. الحاصل أن هذه من الدعاوى الكثيرة على أهل الحق، دائما يتهمون بجملة من الأوابد والبلايا حتى ينفر منهم، ويستعملون السلاطين في مثل هذا، والله تعالى أعلم. تكلم الأخ يقول ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، وهل تنقسم المشيئة إلى كوني وشرعي؟ المشيئة هي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية تنفذ لأن الله تعالى إذا أراد أمرا نفذ ولا بد. الإرادة الشرعية الأحكام الشرعية، ولهذا لو رجعت إلى تفاصيلها في شرح الطحاوية تجدها إن شاء الله واضحة. يقول هل كل إلحاد كفر؟ لا، ليس كل إلحاد كفرا، لأنه قد يكون جزئيا فيلحد في مسألة من المسائل فيكون إلحادا جزئيا. الإلحاد المعروف عند الناس الآن معناه هو جحد وجود الرب، هذا الموجود المتعارف عليه، لكن قد يلحد، ما معنى الإلحاد؟ الميل، قد يميل في مسألة من المسائل. يقول فتوى في التفريق بين المستمع والسامع، فإذا كان الإنسان ينظر الأخبار وبقربه يستطيع أن يكتم الصوت، أما إذا كان بعيدا فلا يحاسب على ذلك. ومتى صارت الأخبار ضرورة من الضرورات؟ ومتى صارت الأمور يذكر فيها التفريق بين القريب والبعيد؟ إذا كنت بعيدا فأغلق الجهاز، الحمد لله تستطيع أن تسمع الأخبار أو تراها في موضع آخر. يعني نصل إلى هذا الحدود بين التفريق بين المستمع والسامع. التفريق بين المستمع والسامع متى؟ لو أنك في موضع لا تستطيع أن تنكر على من يعزف مثلا المعازف أو نحوها، فهل أنت سامع أو مستمع؟ أنت مار هكذا مرورا والمنكر هذا لا تستطيع أن تطفئه، فأنت سامع، المستمع هو الذي يتكئ ويستمع. أما الأخبار فقلنا مرات عديدة تستطيع أن تقرأها، تستطيع أن تجد إذاعات بديلة غير هذه الإذاعة لا يوجد فيها شيء من ثم الإذاعات الله المستعان. الناس الآن وصلوا في موضوع الأخبار للتتبع للأخبار بشيء من المتابعة الدقيقة من خلال الوسائل الحديثة، من خلال الوصول إلى مواقع إخبارية ليس فيها أصلا صور وإنما هي مجرد قراءة، أو تصل إلى استماعه إن رغبت دون أن تنظر إلى دون أن تسمع الموسيقى. فلا تجعل المسألة كأنها ضرورة، لأن معنى ذلك إذا كنت بعيدا معنى ذلك أنه إذا لم يغلق سيستمعه القريب من أطفالك ونحوهم فينشأون هذه النشأة، فلا تجعل الأمور كأنها ضرورات هكذا. يقول الأخ إنما جاء إنك ذكرت أن ابن مسعود قال من جحد آية واحدة فقد من القرآن فقد كفر به كله، وقد قرأت أن هذه المقولة تنسب لعلي رضي الله عنه، ما ليس ببعيد، يمكن أني وهمت وتكون لعلي، لكن الذي أذكره أنها جاءت عن ابن مسعود، يمكن أن تكون أتت عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما، ويمكن أن تكون أتت عن علي رضي الله عنه إذا كان الأخ متأكدا، وليته يراجع هذا ويفيدنا غدا والإخوة إن شاء الله. الأخ يقول التواصل معكم موجود، أنا قريب إن شاء الله. أوجه الرد على من عارض الشرع بالقدر مرت يا أخي، ثلاثة الوجوه التي ذكرناها كلها دالة على هذا. يقول ما الفرق بين سجود التحية وسجود العبادة؟ وهل سجود التحية العلة فيه كفر؟ يستحيل استحالة تامة أن يأمر الله بالكفر. الذي أمر الله به الملائكة من السجود لآدم ليس التعبد لآدم، هذا لا يكون لا في شريعة آدم ولا في غيره، ولكن كان في من كان قبلنا يحيي بعضهم بعضا بالسجود، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قطعا سجود تحية وليس عبادة. يعني مثل ما أنك الآن تأتي لرجل كبير في السن فتقبل رأسه نوعا من الإكرام، ففي هذا الشرع العظيم نهي عن هذا وبتر بترا أي سجود لغير الله تعالى، لا يجوز لا بتحية ولا بغيره. فالسجود السابق مثل سجود يعقوب وأبنائه ليوسف ليس سجود عبادة قطعا، وكذا الملائكة، ولهذا قال إبليس أرأيت هذا الذي كرمت علي، ما قال الذي أمرتني بعبادته، إنما هو نوع من التكريم، فسجود الملائكة لآدم كان تكريما وهكذا ما بعده. يسأل عن الوضع في سوريا، عسى الله أن يفرج لهم ويرحم ضعفهم. يقول أليس لبعض التيارات الإسلامية تأثير ملموس في مشروع النهضة بالأمة؟ بلى لهم، ولهذا نقول كونوا أمة واحدة حتى يكون تأثيرك وتأثير تلك الجماعة والثالثة والرابعة والخامسة تأثيرا واحدا، وحتى لا تتفرغوا للصراع والصدام فيما بينكم، بينهم صدام كبير شديد جدا، وحتى تصدروا عن أهل العلم لأن لهم تأثيرا لا ينكر، لكن هذا التأثير يمكن أن يكون أضعافا مضاعفة لو أنهم التأموا جميعا، فبدلا من أن يكون التأثير بنسبة معينة يكون بنسبة أضعاف ذلك، ثم إنهم يؤثرون تأثيرا نافعا وتأثيرا غير نافع أيضا بسبب الجهل، مجموعة من المواقف قاد إليها الجهل، فلماذا تكون هذه؟ لذلك قلنا إن الذي يحدث هو إهدار للطاقات، إضاعة جهود وأموال وشباب وطاقات كبيرة جدا، يمكن أن تعمل وتبذل، تريد الخير، تريد الجنة، لماذا لا يوجهون التوجيه العلمي ويصدر الناس عن علمائهم، ولا يكون هناك جماعة وجماعة وجماعة، حتى في البلد الواحد مجموعة جماعات، ثم هذا البلد في جماعة ولها فرع في ذاك الموضع ولها فرع في البلاد الأخرى، ما هذا؟ نحن لسنا أصحاب شركات نبيع ونسوق، دعاة إلى الله عز وجل، ندعو إلى شيء واحد من الحق، إما أن نكون على السنة فنلتئم ونجتمع عليها، أما إذا وجد روافض أو غيره فأولئك ليسوا منا ولسنا منهم، لكن أن يأتي المنتسبون إلى السنة وتتقطع الحبال بهذا الوضع ويكون الناس على هذا الحد، هذا هو المنكر. وأما الجهود فموجودة، وهذا هو محل العتب والأسف، أن هذه الجهود تكون بهذا الوضع وتصحب بجهود أخرى تمزق الأمة أيضا وتشتت ما بين الإخوة والمتحابين والأقارب، وأيضا جملة من الجهود صدرت عن نوع من الجهل وعدم العلم، هذا الذي يجعل أهل العلم يقول اجتمعوا جميعا وكونوا على طريق ودرب واحد. يقول هل كفر الصحابة والتابعون معبد الجهني وغيلان الدمشقي؟ السلف رضي الله عنهم يقولون إن القدرية الأوائل كفار كما سمعت، لأنهم يجحدون العلم وبناء عليه قتل معبد وغيلان. يسأل عن منظومية ميمية القدر لابن القيم، الذي أعلم أنها لشيخ الإسلام رحمه الله منظومة، أتاه أحدهم فادعى أنه من أهل الكتاب وأن عنده إشكالا في القدر، ودفع إليه أبياتا يقول فيها أي علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه إلى خير حجتي تائية، فرد عليه شيخ الإسلام كان يكتب ظنه يرد رحمه الله نثرا وإذا به يرد شعرا، وصنف ووضع أكثر من 100 بيت، سؤالك يا هذا سؤال مكابر معاند رب الكون باري البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادها إلى النار طر معشر القدرية، لا أذكر منها إلا هذين البيتين، والمنظومة موجودة تائية لابن القيم إلى ابن تيمية رحمه الله. أما الميمية لابن القيم فعامة. هناك من يقول من أهل العلم إن أهل العلم في القرن السادس كانوا رافضة مثل الحرم، لا ليس كذلك، صحيح لو وجد للرافضة مثلا شيء من الظهور في بعض المواضع وبعض البلدان لا يقال إن تلك القرون، لا، ليس بصحيح، هذا غير صحيح. قد يكون الرافضة ظهور في بعض المواضع وفي بعض الأماكن سواء في مكة أو في غيرها، لكن لا يقال إنه في على مدار القرون. الرافضة من أضعف الناس مذهبا، وما اشتد الرافض إلا في بقوة إلا في فترات محددة ثم يخبو، هو ما نسأل الله تعالى أن يطفئه. اشتد زمن بني بويه، وزمن العبيديين، وزمن الدولة الصفوية، وزمن الثورة الفاسدة هذه ثورة الخميني، فيكونون في فترات. وأكثر أهل الإسلام ليسوا رافضة، أكثر المنتمين إلى الإسلام سواء كانوا على سنة أو على بدعة ليسوا برافضة، ويبغضون من يتعرض للصحابة وأضد للرافضة. فتفخيم أمر الرافضة غير صحيح. وهكذا الأعداد، يقول نحن نصف أهل المنتمين للإسلام، كذبتم والله، لا تبلغون نصف ولا أقر يعني دون هذا بكثير. متى نشأ الرفض؟ أفريقيا كانت كلها لا يوجد فيها رافضي قبل الثورة الفاسدة في إيران، فما لهم ذاك الوجود، وإنما يشترون الناس ويستغلون جوعهم وجهلهم. فما كان للرفض هذا الانتشار أصلا، إنما كان في مواضع، في لبنان، في سوريا، في بعض المواضع، في إيران، لكن انتشاره بهذا الوضع كان بسبب بذل الأموال والتدليس على الناس حتى ظهروا على حقيقتهم في الحروب التي أهلكوا فيها أهل الإسلام في العراق وفي سوريا وفي غيرها. فظهروا كما قلنا أهل السنة كانوا علماء السنة في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد، كانوا يحذرون من الروافض حتى وهم ضعفاء، ويقول إنهم أمة متحايلة تعمل بالتقية وتضحك على الناس. وأبى مجموعة ممن دخلوا في موضوع التقريب هذا وقالوا إن نسعى إلى التقريب ما بين الأمة، حتى اتضحوا على حقيقتهم وظهر من شرهم وشدة بطشهم حتى بالأطفال وبالنساء وإهلاكهم للناس ما كان أهل السنة يقولهم. سلف لهم سلف سابق من القرامطة وغيرهم، القرامطة أهلكوا الناس في مكة وأخذوا جثث الحجاج ورموها في بئر زمزم وقلعوا الحجر الأسود. هؤلاء أنت امتداد لأولئك. يعني المبالغة في تضخيم أمر ماذا غير صحيح. أكثر الأمة في سائر حقبها وتاريخها ضد للروافض. يسأل عن ظهور الدعاة في القنوات الفضائية، له ضوابط إذا ضبطوه، سبق تكلمت عنها مطولا. أيضا يسأل عن التشبه باليهود، التشبه باليهود لا يجوز أخي. يقول الاستعمار الفكري وما يسمى بالطابور الخامس ما صفاتهم؟ ما دامك تقول أنهم من العلمانيين، العلمانيون صفاتهم واضحة، الدعوة إلى أن يعزل الدين، والدعوة إلى إقصاء الحق والخير وجلب النموذج الغربي الفاسد الفاجر. يسأل عن مقولة أرحام تدفع وأرض تبلع، أن بعض العامة يقولها إذا سمع أن فلان مات. ليس بالضرورة أن يكونوا قد أطلقوها كما تطلقها الفلاسفة، لكنهم يقولون بعض الأحيان للاعتبار، يعني كأنهم يعتبرون، يقولون سبحان الله أرحام تدفع ومردهم إلى الأرض التي تبلعهم، ولا يقصد أنه لن يبعثوا. لكن المقولة قد يطلقها العامي وقد يطلقها أيضا الملحد، لكن العامي لا يطلقها كما يريد الملحد. الأخ يقول إن الأثر من جحد آية من كتاب الله فقد كفر، إن مقولة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكره الهروي في ذم الكلام وذكره صاحب التفسير في سنن سعيد المنصور. جزاك الله خير. أنا أذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن الأخ أيضا الذي قال إنها العلي يحتمل أن الصحابة رضي الله عنهم كما تعلم مقولتهم واحدة في العقيدة، فيمكن أن يكون ورد عن هذا وهذا رضي الله عنهم أجمعين. الله أعلم.